الفترة الثانية من برنامج هذا المساء المبارك كما قلنا عن مصادر الإسلام. سلام لكم أيها الأحباء من جديد. أرجو أن لا يظن أحد من إخواننا المسلمين أنني أحقر الإسلام أو أني أزدري بالمسلمين بطرح هذه المواضيع الجريئة للمناقشة، لسبب بسيط وهو أن إن كنت أنا أريد أن أربح محبة المسلم لقيمة نفسه الغالية عند الله، فكيف إذن أحقره أو أزدري به؟ الواقع أن مناقشاتنا هذه ما هي إلا من باب البحث العلمي النزيه بفكر مستنير ومنطق سليم. وقد صدق الدكتور طه حسين في كتابه بعنوانه في الشعر الجاهلي صفحة 11 و12 حينما قال: القاعدة الأساسية لمنهج البحث العلمي هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلوا تماما. والناس جميعا يعلمون أن هذا المنهج الذي سخط عليه أنصار القديم في الدين والفلسفة يوم ظهر قد كان من أخصب المناهج وأقومها وأحسنها أثرا، وأنه الطابع الذي يمتاز به هذا العصر الحديث. فيجب ألا نتقيد بشيء ولا نزعن لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح. هذا ما قاله الدكتور طه حسين. أحبائي، أذكر حضراتكم بأننا قد انتهينا من سلسلة محاضراتنا السابقة عن جبريل هو الحل، الخاصة بورود آيات قرآنية لتحقيق رغبات النبي والصحابة وحل مشاكلهم، ورأينا 22 حالة على سبيل المثال للحصر. وقد وعدتكم أننا سنبدأ سلسلة جديدة عن توضيح المصادر التي استقى منها النبي محمد قرآنه، الأمر الذي يمثل صدمة لا أقصدها لأحبائنا المسلمين، ولكننا نناقش الأمر بمحبة خالصة ونزاهة صادقة لنظهر الحقيقة المخفية عن الأذهان على مدى عدة قرون. وبالطبع الأمر مطروح للمناقشة، وأستطيع أخواننا المسلمين أن يوضحوا وجهات نظرهم في هذه المناقشات بكل حرية، فقط مع مراعاة أدب الحوار والإتيان بالأدلة الموثقة والالتزام بالمنطق السليم. وبخصوص الحديث عن مصادر الإسلام، أود أن أعطي مقدمة بسيطة كمدخل لهذا الموضوع الهام. أولا، كلنا يعرف ما جاء بالقرآن في سورة الفرقان آية 25، السورة 25 ومن آية 4 إلى 6: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك قد افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، إلى آخر الآية. وفي سورة النحل آية 103 يقول: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إلى آخر الآية. من هذه الآيات يتضح لنا أمران. الأمر الأول أن النبي قد أكد أن القرآن هو وحي من عند الله في سورة الفرقان قد أنزله الذي يعلم السر. والأمر الثاني الذي يتضح أيضا من هذه الآيات هو أن المعاصرين للنبي كان لهم رأي آخر، نوجزه وتوجزه هذه الآيات. واحد، أن ما أتى به النبي هو كذب، سورة الفرقان آية 4: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك، إفك يعني كذب. اثنين، أن النبي قد افتراه مدعيا أن هذا وحي، برضو سورة الفرقان 4 إن هذا إلا إفك، قد افتراه. الحقيقة الثالثة، قد أعانه على ذلك آخرون، برضو في سورة الفرقان 4 وأعانه عليه قوم آخرون. حقيقة رابعة، أن هؤلاء قد أملوه عليه، سورة الفرقان آية 5، فهي تملى عليه حقيقة الخمسة، وأن هناك بشرا علموه هذا الكلام كما جاء في سورة النحل 103، إنما يعلمه بشر. الحقيقة السادسة أن ما أتى به هو عبارة عن قصص كانت موجودة في كتب الأقدمين، سورة الفرقان آية 5، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. هذا ما ذكر في القرآن، ولنستوضح معنى هذا الكلام من تفاسير الفقهاء القدامى. أخذ تفسير الإمام النسفي جزء 3 صفحة 233، قوله إن هذا إلا إفك قد افتراه، يقول الإمام النسفي أي كذبه، أي كذب اختلقه من عند نفسه. ويشرح الإمام النسفي عبارة وأعانه عليه قوم آخرون بقوله أي اليهود وعداس غلام عتبة ويسار وأبو فكيه الرومي. ويشرح أيضا الإمام النسفي العبارة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها بقوله أي أحاديث المتقدمين كتبها لنفسه. والإمام النسفي أيضا يشرح عبارة فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي فهي تلقى عليه أول النهار وآخره فيحفظه ثم يتلوه علينا. ده الإمام النسفي. الإمام النيسابوري يقول في غرائب القرآن جزء 7 وصفحة 99 تعليقا على إنما يعلمه بشر في سورة النحل 103، تساءل الإمام النيسابوري قائلا من هو ذلك البشر؟ وأجاب أيضا قائلا خمس حاجات. حاجة الأولانية بيقول قيل كان غلاما لحويطب ابن عبد العزة واسمه عائش ويعيش، وكان صاحب كتب من التوراة. حاجة تانية وقيل هو جبر غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي وكان نصرانيا. حاجة تالتة وقيل عبدان هما جبر ويسار كان يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل، وكان رسول الله إذا مر وقف عليهما يسمع ما يقرآن. الحاجة الرابعة وقيل هو سلمان الفارسي كان غلاما لفاكهة ابن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانيا. والحاجة الخامسة اللي ذكرها النيسابوري قيل قين، قين يعني حداد، بمكة اسمه بلعام. ده اللي قاله الشيخ النيسابوري أيضا. أما الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 335 يذكر مجموعة أخرى من الأسماء التي كان لها تأثير كبير على ثقافة النبي الدينية مما أفضى إلى هذا القرآن. وتضم هذه القائمة القسوس والرهبان النصارى الآتي أسماءهم: 1 القس ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، 2 الراهب بحيرة، 3 الراهب سرجيوس، 4 الراهب عداس. ده كلام خليل الشيخ خليل. نأتي إلى سؤال خطير للغاية، وهو ما هو الرأي الصحيح يا ترى؟ هل حقيقة كان القرآن وحيا من عند الله كما قال النبي، أم كان فعلا من إملاء هؤلاء الناس كما قال هؤلاء المعاصرون للنبي محمد؟ إني أعتقد أن الفيصل في الحكم في هذا الأمر هو ما قاله النبي نفسه في سورة النساء 82. قال إيه؟ قال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فمن منطلق هذه الآية الخطيرة نرى أنه 1 إن كان القرآن فعلا من عند الله فإننا لن نجد بين آياته أي اختلاف. 2 ولكن إن وجد فيه اختلافات فهذا دليل قاطع على أنه ليس من عند الله، حسب الآية القائلة: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعندئذ يكون الرأي الثاني هو الصحيح، أي أنه كتب بإملاء من هؤلاء البشر كما قال معاصر النبي. ثلاثة: وبالرجوع إلى كتب الفقهاء المتخصصين في علوم الناسخ والمنسوخ أمثال الشيخ أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وشيخ هبة الله بن سلام البغدادي في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم أيضا، والمظفر ابن الحسن ابن خزيمة في كتابه الموجز في الناسخ والمنسوخ وتفسير الجلالين مع أسباب النزول، إعداد وتنسيق الشيخ محمد أمين الضناوي، وكثيرين غيرهم. يتضح لنا أن بالقرآن 550 آية بها اختلافات متناقضة تمثل 62.28% منه، والتي لم يستطع أي عالم أو فقيه من القدامى أو المحدثين أن يجد لهذا حلا منطقيا، وذلك لأن آيات الناسخ والمنسوخ والتبديل والمحو تتعارض مع آيات لا مبدل لكلمات الله سورة الأنعام 34، ولن تجد لسنة الله تبديلا سورة الأحزاب 62، كما تتناقض مع كون القرآن مكتوب منذ الأزل في اللوح المحفوظ سورة البروج 22. إذن بناء على هذه الحيثيات المنطقية نسأل أحباءنا المسلمين، ما رأيكم؟ ألم يكن لمعاصر الرسول حق في أن يقولوا ما قالوه عن مصادر أخرى لهذا القرآن بحسب ما ذكرت التفاسير المشار إليها عليه، حيث ثبت وجود اختلافات كثيرة فيه؟ من أجل هذا سوف نناقش تلك المصادر التي نقل عنها القرآن الكريم في سلسلة من المحاضرات بدءا من اليوم بمعونة الله، وستشمل سلسلة المصادر ما يلي: 1- المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول يهودية. 2- المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول نصرانية. 3- المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول فارسية. 4- المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول حنيفية. 5- المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول صابئية. 6- المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول وثنية. 7- المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول شعرية كشعر امرئ القيس وهو نصراني، وأمية ابن السلط وهو أيضا نصراني. ونبدأ منذ الجلسة المقبلة بمشيئة الله يوم الأحد القادم نتكلم عن المصادر التي نقل عنها القرآن والتي ترجع لأصول يهودية. يا ريت نفتيح فرصة للمناقشة، والرب يبارك حياتكم. آمين.